عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره. وصل بنا الحديث فيما مضى إلى أنها تخون العبد، أي تجعل أعضاء العبد تخونه أحوج ما يكون إليه. وصل بنا الحديث أيضا من عقوبته أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. يقول الإمام: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. ركزوا يا أخوانا. يقول: ومن عقوباتها أنها مدد، أنها هاي الضمير عائد على أحمد، على المعاصي، أنها مدد. تفضلوا طبعا المعجزة اللي معي 225. اي اخ لم يصل الموضع يبلغنا، لان ما ينفعش نبدا وانت ما وصلتش للموضع. بص يا عمر، ها نبدا يا مشايخ. ومن عقوباتها انها مدد من الانسان يمد بها عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. والمتمعن في هذا العنوان وهذه العقوبه إن أمعن الفكر ودقق ما يجد أحمق من العاصي عند المعصية، أما إن تاب الله عليها. يعني كأن الإمام يريد أن يقول أن الإنسان منا إذا عصى ربه بهذه المعصية يقوي عدوه عليه، وعدوك اللي هو الشيطان، هذا العدو الباطني وغيره من الأعداء الظاهرين. أعيد: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، اللي هو الشيطان. ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم. كلام من ده الشيطان. لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركه صالحهم في الجنة، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. كما تعلمون ولا يخفى أن العداوة بيننا وبين الشيطان بسبب الدين، يعني سبب العداوة المتأصلة بيننا وبين الشيطان وبين ذرية آدم وذرية الشيطان هي الدين، وعليه لن يهدأ ولن يترك العداوة إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل عن أعدائنا من غير المسلمين، قال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولما علم سبحانه وتعالى أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليه، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسه. وهذا المثال للتقريب وليس للحقيقة، وإلا المقارنة بين الدنيا والآخرة إن صح التعبير الدنيا لا شيء والآخرة ما لا نهاية. ولكن الإمام جاء هنا لضرب المثال ليهون عليك الدنيا، يقول: وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار، أي دار؟ دار الدنيا، في مدة العمر، أي مدة عمره تجاهد. ومن أجل هذا من ظن أنه سيأتي عليه زمن ولو لحظة واحدة في دنيا وهو مكلف لا يكون فيها جهاد، ده إنسان واهم، واهم. لهو يدور بين أعداء أربعة، أعداء أربعة ظاهريين وعدوان باطنيان اللي هو الشيطان والنفس الأمارة. يقول: وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسه، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، من هو؟ الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وهي الجنة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه؟ الجواب: لا شيء. ثم أكد سبحانه ومعهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كما ذكرنا قبل ذلك أن وسائل الجهاد بنص القرآن ثلاثة، أن احنا عندنا مجاهد ومجاهد ومجاهد به، اللي هي وسائل الجهاد. أجاهد بإيه؟ دلت النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة على أن وسائل الجهاد ثلاثة: القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الأمر الثاني المال، الأمر الثالث النفس. ولم يرد في موضع واحد لما أخبرنا ربنا عز وجل أن الجهاد بالمال والنفس أن قدمت النفس على المال، لم يرد، بل المال مقدم على النفس في كل المواضع. وهذا إن دل على شيء يدل على شرف المال وعلى علو قدره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. كأن الله عز وجل يريد أن يقول: من المحتمل أن يعتري الآدمي أمور تحول بينه وبين أن يجاهد ببدنه بلسانه لأمور اعترته بغض النظر معذور أو غير معذور، فجعل له الوسيلة المقدمة وهي وسيلة المال. وهذا الذي أشار إليه أيضا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن العاص أنه قال: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن احمل سلاحك وتعال. يقول عمرو: فذهبت. فقال لي: يا عمرو، أريد أن أبعثك بعثا وأزعب لك من المال زعبة صالحة. فقال عمرو: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على هذا اتبعتك ولا بيعتك؟ قال: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولعلكم تذكرون أيضا في حديث الترمذي حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا، علم ومال،
فهو يتقي الله ربه في ماله، يعرف فيه حقهم ويصل به رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بأعلى المنازل عند الله. ومن أجل ذلك أرجو أن لا تغفل عن حظ نفسك في الجهاد في سبيل الله بالمال. إياك. يقول: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه، انتبه أخي، هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، ولم يسلط الله عز وجل هذا العدو المقصود به من الشيطان على عبده المؤمن، أنا وأنت، الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه. ولقد كرمنا بني آدم إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. نعم، وذروة سنامه الجهاد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، لا يوجد. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك تقوم لا تفطر بالتاء وتصوم لا تفطر بالطاء؟ قال: ومن يطيق؟ قال: هو ذا، هذا هو المجاهد. إلا أن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ركزوا في المعلومة دي، إنما هو صبر إيه؟ ساعة. والجزئية دي كلنا بنقر بها في الدنيا. إنسان فينا بيعمل عمل معين وأوشك على الانتهاء، شعر بالتعب ويتبقى على الوقت المحدد له وقت قليل، يبدأ يبذل قصارى جهده، لما ده هي دقائق وانتهي. كذلك الدنيا، كذلك الدنيا من أولها إلى آخر. لذلك لو أنت تلاحظ في مسابقات الجري بين الخيول، كلما اقترب نهاية السباق شدت الخيول عن آخرها هي وراكبها، لما ما بقى إلا دقائق. كذلك أخوانا الدنيا ما هي إلا ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الحقائق ديت دايما تكون نصب أعيننا، لما يا أخوانا؟ لتهون علينا ما نلقاه، هو ده اللي يهون عليك. أما إن غفلت عن هذه سيطول أملك في الدنيا، وديت من أعظم أمراض القلوب، طول الأمل، ينسي الآخرة ويبدأ يجعل القلب يتعلق بمتاع الدنيا. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا ناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة به، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. خد بالك، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، يثبته ويقويه ويصبره. الإيمان بماذا؟ بالغيب وبما فيه. يبقى هو في الدنيا في نكد وبلاء وضنك لحكمة يعلمها الله، يبدأ يقرأ النصوص الشرعية التي وعد الله عز وجل من خلالها الصابرين، ويبدأ يمعن النظر في النعيم المقيم في الجنة، يهون عليه ما هو فيه. وده كلنا بنعمله، واخد بالك؟ يعني تجد كثير منا يتحمل رذائل أقوام ما ينبغي أن تتحمل في سبيل راحة بعد أن يتركهم. يقول لك اتحمل شوي بكرة تستريح، مش اللي بيحصل عندنا ده بقى نريد أن ننقله في الدنيا ككل بالنسبة للآخرة. يوم يهون عليك ما تلقى من سفاهة السفهاء، ومن تشغيب المشغبين، ومن جهل الجاهلين إلى غير ذلك. وهذا يا أخوان اللي كان عليه السلف الصالح، كان الواحد فيهم في منهجه وفي اعتقاده كالجبل، تدور الدنيا من حوله تقتلع وتزول وتجيء، وهو لا يتحرك ولا تهز فيه شعرا. لما؟ عنده إيمان يثبته حول أو أمام كل طغيان يقترب منه. يقول: ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، انتبه، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرين له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات. انظر بقى إلى هذه النعم العظيمة التي أعطاها ربنا لعبده المؤمن لما قدر في الأزل العداوة بيننا وبين الشيطان، وأعطاه أيضا، يعني أعطاه. ولعلكم تذكرون في كتاب الإغاثة لما قرأنا الباب 13، وهي الوسائل أو المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى حكمة يعلمها أعطى الشيطان قوة من خلالها يتفقد النفس البشرية ويعرف أغوارها، ومن خلالها يبدأ يوسوس للعبد. كما أعطاه ربنا عز وجل مثل هذه الأمور، أعطى عبده المؤمن الذي هو من أحب الخلق إليه أضعاف أضعاف. يعني ليس لنا أن نحتج ونقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، ونحتج بهذه الحقيقة ونستسلم له. لا، ليس لنا أن نحتج بأن الشيطان يرانا هو وقبيله من حيث لا نرونه، ونبدأ نتعلل ونترك أنفسنا فريسة للشيطان. لا، أعطانا ربنا عز وجل من وسائل الدفاع ومجاهدة الشيطان ما لا يخطر على بال. ولكن وده غالب البشر، كثرة النعم عليه تجعله ينساها ولا يعرفها إلا بعد فقدانها، بدليل قول الشاعر: أي ليت الشباب يعود يوما حتى أخبره ما فعل المشيب. ده انت عارف انها تكبر وتعلم ذلك جيدا، لما لم تصنع هذا؟ انظر إلى ما أعطاه ربنا عز وجل نظير جهادنا مع هذا العدو، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. فين؟ في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن القضية فين؟ يتأخر النصر لحكمة يعلمها الله، يبدأ الإنسان يضيق صدره ويكل ويدعي الجهاد. وقال وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. أخونا هنا بيسأل بيقول إيه كيف الجهاد بالمال في هذا الزمن؟ لا، الجهاد بالمال في كل زمن، في كل زمن. وهل النفقة على الأم والزوجة تحتسب من الجهاد؟ لا، لما نتكلم دلوقتي عن جهاد الأعداء، واخد بالك، جهاد الأعداء بالمال والنفس وبالقرآن. طيب بالمال معلوم، أنفق في سبيل الله عز وجل، أجهز الجيوش، استدعى ولي الأمر مالا نعطيه إلى غير ذلك. طيب كيفية الجهاد بالقرآن؟ وبالمناسبة كما يخفى عليكم أن الله عز وجل سمى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، ولم يطلق هذا على جهاد النفس والمال، مظبوط؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا. به اللي هو يا محمد بالقرآن. هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه: كيف أجاهد أعدائي وأعداء الإسلام بالقرآن؟ الجواب: لا يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا من خلال محورين اثنين. المحور الأول الاعتقاد الصحيح في القرآن، المحور الثاني فهم نصوص القرآن. عدا هذين المحورين سيخفق مع أن السلاح في يده، ودي مسألة معروفة. يعني لحظة واحدة حضر، هل يعني مثلا دلوقتي إيه السيسي الله يحفظه ويبارك فيه عمال يحدث الجيش جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يتم عليه وعلينا النعمة؟ طيب تحديثه للجيش ده مش قبل ما بيجيب الأسلحة وحملة السفن والكلام ده كله مش بيروح ياخدوا دورات؟ مسألة معلومة. يبقى أصبح معايا سلاح وخدت دورة عليه، ومثلا أخونا أبو عبد الرحمن راجل في قوات المسلح يعلم ذلك جيدا. طب أنا كذلك، أنا مسلم أريد أن أجاهد بالقرآن، أجاهد بإزاي؟ أمسك المصحف وأضرب بيه الناس، أعمل زي العيال السفهاء، ولا أقرأ بيه في المآتم، يعني أكل الحرام؟ لا، معتقدي في القرآن لابد أن يكون صحيحا عامل، لازم صحة المعتقد في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق تكلم به ربنا عز وجل بحروف وبصوت مسموع اللي احنا بنقوله على طول. الأمر الثاني فهم نصوص القرآن، أفهم؟ ولما قال ربنا عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفهم النصوص دي إزاي واستنبط منها إيه؟ ولما قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ما المراد من ذلك؟ ده يحتاج إلى فهم، والفهم يعني معناها طلب علم، وطلب علم يعني معناها حضور دروس الشيوخ، وحضور دروس الشيوخ يعني معناها وقت، والوقت وعاء الايه؟ الأفعال. يبقى في الحالة دي حينما أعد شيخا أو عالما أو طالب علم وأكفله حتى يتفرغ للدعوة ويرسخ أقدامه في العلم، لا نكون أبعدنا حينما نتمثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر: أهجهم وجبريل معه، وقال: والله لهو أشد عليهم من نطح النبل. بدليل يعني دوت إحنا كيف نتصدى للمبتدع الضال علي جمعة؟ نتصدى له إزاي ده ومعه من الآليات الكثير؟ كيف نتصدى للمبتدعة من أنصار السنة ومن حزب النور ومن غيره؟ نتصدى لهم إزاي؟ نروح بقى نمسك النبوت ونقفص بعضنا؟ أبدا. يبقى بالعلم، بفهم القرآن، بالنصوص، بمعرفة الشبهات وكيف يرد عليه، هو ده يا أخوان أعلى قمة للجهاد في الوقت الحاضر. لأن جهاد السنان والسيوف والسلاح ده له ضوابط معينة لابد أن يكون تحت راية واضحة، ولابد أن يكون بإذن ولي الأمر، ولابد أن يكون منظم، مش حرب عصابات في سوريا وفي غيرها، لا هذا ليس بجهاد، ولكن الذي في متناول أيدينا الآن وجهدهم به جهادا كبيرا. هؤلاء الأنجس الخبثاء من أهل البدع وغيرهم الذي بدعهم ما زالت تنتشر في مدغمر وفي غيرها، كيف التصدي لهم؟ صدرهم إزاي؟ وخبلك ولا نركن إليهم ونمصمص الشفاة تأسفا على ما فاتنا؟ لا، الذي أعتقده وأدعو إليه ليل نهار أن أصحاب الأموال أفضل المصارف لهم لزكاة أموالهم طلبة العلم، طلبة العلم. وأنت إن كان عندك فضل مال وعندك الفقير لا يجد قوتا أتركه، وفي حقيقة الأمر لن يتخلى عنه، لأن كثير من الناس يغفل مسألة نشر العلم، يغفل يقول له خبر إيه علم إيه وبتاع إيه، ما إحنا بنصلي ونسوم. طبعا هذا جهل مطبق. فالله يبارك فيكم، رجائي، ودي في فتاوى كثيرة جدا من أهل العلم بهذا الذي أشرت إليه، وأدلة القرآن أقوى من أي فتوى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ندعم طلبة العلم والكتب ونشرها كتب أهل السنة، وحتى يتسنى لكل طالب علم أن يرسخ قدمه في الطلب ويدافع عن هذا الدين العظيم قبل أن يضمحل ويندرس ولا يدفع الثمن إلا أهل السنة. يقول: فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. طيب، لا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة. نعم، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مواقفته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل. فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها، فيصاب في العدو الثغر خاليا فيدخل منه. نعم، لأن ليك بالمرصاد. يبقى إذن طالما أنا ما عنديش علم، كيف أعرف النظر المحرم من الحلال؟ ما عنديش علم، كيف أعرف مصادر المال الحلال من الحرام؟ ما كل ده أخوانا ناشئ. ومن أجل هذا، على حد علم وخبرتي، ما علم أحد بفضل العلم وخطورته بالنسبة للدعوة أكثر من الأعداء، أكثر من الأعداء. لما وقفوا على خطورته وأهميته أصبح شغلهم الشاغل صرف الناس عنه ونشر الأمية الدينية بين الناس تحت شعارات ومسميات. وإلا إلى الآن ممكن تتكلم مع واحد على حجر المبتدع يتهمك بكل نقيصة، والبلية في الاتهام فين؟ أنه يتشدق ببعض الأدلة ليبين خطأ ما أنت عليه، مع أن الذي أنت عليه مجمع عليه بين أهل العلم. ولكن هكذا شؤم عدم طلب العلم وشؤم الجهل. يقول: فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان، انتبه، الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. نعم، طبعا القصة معروفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وعلى جبل سمي بعد ذلك جبل الرمان، قال: مكانكم لا تبرحوا حتى أرسل إليهم إن كانت لنا أو علينا. بالضبط. يبقى دلوقتي كرجل في مجال الدعوة لا يليق بي أبدا أن أبذل كل جهدي في تحرير بعض مسائل الفقه التي فرغ منها المتقدمون، وأترك المطاعن في العقيدة وشبهات المبتدعة دون التعرض والرد له. ده كده أنا ماشي غلط خالص. كذلك لا يليق أبدا أن أنشغل بعلوم قام غيري بكفايته وأطرق قلبي ولا أتابعه وأراقبه، لن أفلح. يبقى أنا بطلب علم وعمل أبحث عن المبتدع ولكن طرقت قلبي، طب قلبك ضعيف، لن يقوم بالعلم الذي تعلمته أنت لما فيه من الأمر. بالضبط كده، أنا رايح أحارب العدو وأمير المؤمنين أمير ولي الأمر استدعان قال لي تعالى عشان وهات معاك الرجال عشان هتحارب. اتضح كلنا اللي عنده الفيروس واللي عنده الكلى تعبانه واللي عنده القولون واللي عنده هيروح يعمل لك ايه؟ ده هيجوا على عليك كلهم. يبقى ابتداء كده خلاص اتعالجوا وتعال، هو نفس الطريقه بالضبط. عشان كده ارجو من كل اخ يعمل في مجال الدعوه ويطلب العلم ان يهتم بقلبه وان يوازن في طلبه للعلم وان يراقب نفسه. يقول: وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. نعم، وجماع هذه الثلاثة وعمودها اللي هي إيه؟ الصبر والمصابرة والمرابطة، الذي تقوم به هو تقوى الله. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فاكرين مرة دللت لكم بمسألة وكانت بعنوان العلة الغائية والعلة الفاعلة، وقلنا العلة الغائية هي الذي من أجلها فعل الأمر، وهي الباعث على فعله، وهي التي تستمر بعد وجوده. وقلنا أن العلة الغائية من خلقنا عبادة الله، والعلة الغائية من عبادة الله الوصول لتقوى الله. مفهوم؟ فاكرين؟ وأقرأت مسامعكم بست نصوص: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتاناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وآية الأنعام وآية البقر. يبقى أصبح أنا خلقت للعبادة علة غائية، والعبادة الأصل إلى التقوى علة غائية. يبقى إذن عبدت ربي وما حققت التقوى ما فعلت شيء. وفي كده سأخفق بقى في موضوع الصبر والمصابرة والمرابطة. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره اللي هو الشيطان، وبرضه ما ننساش يدخل في هذا بلا نزاع المبتدعة برؤوسهم الضالة وبأموالهم التي أخذوها من أعداء الأمة، وبدأوا يعدون العدة لكسر راية أهل السنة تحت دعاوى باطلة. فوجد القلب، خد بالك، في حصنه جالسا على كرسي مملكته. نعم، اتعلم صح وفهم العقيدة وفهم شروط العبادة. فأتاه ملك الكفر وجنوده فلم يجد إلا جبل أشم، جبل أشم، وده اللي حصل مع الصحابة وحصل مع التابعين وبيحصل مع كل العلماء. يعني تخيل مثلا كده وتأمل كما قال عامر بن عبد الله الشعبي: كنت عند الحجاج فإذا بفقيه خراسان يحيى بن يعمر، جاء مكبلا بالقيود والحديد بين يدي الحجاج ليوقع به أشد العذاب، ففك قيودهم وقال: يا يحيى، أتزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لتأتيني بها من القرآن وإلا لأقطعنك إربا إربا. قال: والله لآتينك بها يا حجاج من القرآن. يقول الشعبي: فعجبت من جرأته في قوله يا حجاج. ثم استدرك الحجاج وقال: إياك أن تأتيني بهذه الآية. قل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل الآية. قال له: لا، مش هجيب لك ديت. واستدل يحيى بن يعمر بنص في القرآن من أعجب الاستدلال على أن الحسن والحسين. الكلام ده مليته قبل كده يا مصطفى، صح؟ لا، ما يعني كده معذرة، يعني صعب أننا ننسى يعني، وبالذات في العلوم الشرعية. ولكن نعيد تاني، استدل بآية في منتهى العجب. بدأ من قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، آية الأنعام مع أبو هجر، حتى قال: ومن ذريتي، أي من ذرية إبراهيم. وبدأ يسرد الأنبياء حتى جاء وعيسى، فقال يحيى بن يعمر: من كان أبو عيسى حتى نسب إلى نوح وإبراهيم؟ يبقى نسبة عيسى إلى نوح وإبراهيم جاءت من جهة الأم أم من جهة الأب؟ الأم. كذلك الحسن والحسين أولاد فاطمة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الحجاج مع جبروته، ولكن كان وقف في بعض الأحيين، وقف وقال: والله كأني لم أقرأها إلا الآن. فك عنه قيوده وأعطاه من المال الجزيل وتركه. يبقى بناء على ذلك، لما يجي لي مبتدئ ضال يجد القلب على كرسيه وفي سلطنته، على أهبة الاستعداد للرد والدفاع، وجنوده اللي هي أعضاؤه من حوله على أهبة الاستعداد، بدأ يطرأ عليك شبهات في المعتقد، وجدك كالجبل في الأسماء والصفات، ليس لك نظير في القضاء والقدر، أنت ابنها، إلى غير ذلك من أمور الشريعة. ده كيف يتأتى؟ كيف يتأتى يا إخوان؟ ده عايزين نفهمه، عايزين نتعلمه. مش يأتي واحد مبتدأ ضال يأتي عليك شبهة يوقفك، تبدأ تبغر فاك وتبحلق عينك وشوية تنقلب معاه. ده المصايب اللي احنا خايفين منها دول. ما احنا بقول يا إخوان اصبروا في طلب العلم، ليه؟ اصبروا وأحكم أمره، ولما ناخد مادة علمية روح ذاكرها، سيأتي وقته. ده ممكن، خد بالك معايا، زي بالضبط كده، وده أضرب لك مثل لأقرب المعنى الإذهان. ممكن واحد فينا يكون عنده سيارة، واخد بالك، ويعني هو راجل إيه، مش محتاج، ولكن يعتريه موقف من المواقف، الله يقدر إن السيارة سبب ندته أو أنهت الموقف، يقول لك: الموقف ده بثمن العربية كلها، مش هي بنص مليون، لا، ده الموقف ده كان يعادل مليون. نفس الطريقة بالضبط، ممكن أخونا طارق ماشي في الطريق يقابله مبتدع يلقي عليه شبهة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طارق بقى فهم كويس، أبو سعاد بدأ يفصل له الفرق بين كافر والكفر واسم الفاعل والمعرب بالألف واللام واللفظ محتمل والكلام ده كله. الراجل برق لطارق، قال له: أنا معاك، جبت الكلام ده منين؟ قال له: يا ابني ده الكلام ده من زمان. موقف زي ده بقى نقول له: يا طارق انت خلاص كده كفايه عليك. اهو موقف زي ده. وممكن بقى على العكس يقابلك مبتدع فيطرح عليك شبهه فتعجز، خربت. واضح يا مشايخ الامور دي؟ يعني ارجو ان ننتبه، وارجو ان نتعقل الامور ونستشعر ما نحن فيه من خطر. يقول: أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه. ليه؟ بيتعاهدهم، واخد بالك؟ وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. نعم. فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم. مفهوم؟ ومن أجل هذا حرمت علينا الشريعة الجلوس مع المبتدعة أو مناقشته أو السير معه أو المشي معهم في أي شيء. لما؟ لك لا تدري، لعله يطرأ عليك شبهة ما تتمكن من الرد عليه، وإياك أن تعجب بعلمك وبما حصلته. والأثر الذي رواه معمر بن راشد في مصنف عبد الرزاق يقول: كنا عند ابن لطاووس بن كيسان ومعه ابن له، فدخل عليهم مبتدع فبدأ يتكلم، فقال ابن طاووس لابنه: ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع منه شيء، فإن القلب ضعيف. يبقى بقى الجماعة اللي يخشوا على الفيسبوك استحي استحي، اللي انت بتعمله غلط وطريق فاشل، ما كان طريقا لطلب العلم ولا الرد على المخالف، بل مضيعة للوقت. علمها هنا وفي أمثال هذا المكان، والرد على المخالف له ضوابط بإذن من أهل العلم وبقيود معينة، أما أن تأخذ الأمر هكذا سبهللة لن تنفع. وبقول وبكرر وسأظل أكرر، موقفنا من المبتدعة لن يتغير إلا إذا تغيروا ورجعوا بالضوابط والشروط وأصلحوا وبينوا وكذبوا أنفسهم. أما كون إن الأمور شبه استقرار ولم يعد لهم صوت وانخنسوا كما ينخنس الشيطان الخبيث، تبدأ طريق لهم وتقول القوم خلاص سكتوا، لا لا. لذلك واسمحوا لي، في التسعينيات أوائل طلعت هوجة كده مراجعات الجماعة الإسلامية في السجون، فكده ايش اخترق الكتب دي قبل أن تطبع، جات لي مخطوط عاصم عبد الماجد ونجح إبراهيم محمد الدواليبي وعبود الزمر والجماعة وصندر بال، جات لي مخطوطة عشان أقرأ. قرأت، وطبعا أنا ما أقرأ مش زي عمر يقرأ، أبو عمر ذو أفق ممكن يستنبط، فأنا قرأت قلت يا أخوانا خدوا بالكم الرجوع ده رجوع مؤقت مش حقيقي. وعتب علي بعض الأكابر من النظام، قال لي يا شيخ عادل تكذب سيء الظن، قلت له أنا بقولها لك واحفظها عني، وسمى شخص معين، قلت له يستحيل أن يرجع، قلت له ده باللغة العامية كده وما تزعلش، قال لي قلت له عامل زي ديل الكلب يستحيل أن يستقيم، قال لي لا أنا مختلف معه، قلت له والله المعلومة خدها عينها عندك في الدرج زي ما تعين معلوماتك. لما جت الأحداث اتصل بي قال لي صدقت، قلت له بعد ما راحت. ما هو ده الفرق بين أهل العلم عذرا لست منه وبين العامين. يبقى أنا مثلا إما أتكلم مع مصطفى عارف مصطفى بيقول إيه، ولما أتكلم مع أبو عمر أبو عمر عارف أنا بقول إيه. ما هو ده بقى من المحك والخبر، الناس بيتكلموا يا أخوان ده مش رجوع، ده رجوع مؤقت. لذلك بمجرد الأحداث عاصم عبد الماجد كشر عن أنيابه وبدأ يتكلم بما فيه، وسمح قنديل بتاع طنط واخد بالك؟ زي مصطفى العدوي والمجمع الخربنده وغيره. لما انكشفت الامور بدا يتكلم كل انسان بما فيه. لا لا، لذلك لما الاحداث وقعت امتى؟ يوم الثلاث، صح؟ احداث يناير، صح يا طارق؟ ثلاث. الجمعه اللي بعدها مش عارف كنت فين، اللي بعدها رحت العشر من رمضان فاتكلمت وخطبت بما اعتقده، وقلت يوسف القرضاوي عامله الله بعدله لا برحمته. الكلمة أغضبت مين؟ المراجبي، وزعل. تذكرت على طول ما قاله ابن بطة العجبري والبربهاري: وعلامة أهل السنة ألا يتمعر وجهه إذا ذكر المبتدعة. فلما تمعر وجهه وغضب خلاص بقى كشفت عما في مكنوني. انتوا معايا يا مشايخ؟ ده يومها زعل بقى وشيع للبيت، هو كان الرئيس العام، ورحت له قال لا الكلمه دي غلط، الكلمه دي التكفير. قلت له والله عمر ما كفرت حد الا ما كفره الله عز وجل. كان ده حوار بينه وبينه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هي دي الحقيقه المره. يبقى مساله الرجوع لا 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 كده واهم. يبقى كون ان هم سكتوا ولم يتكلموا مش معنى كده ان هم رجعوا، ومش معنى كده ان انت طريق لهم وتبدا تكلمهم وتروح المساجد تصلي معاهم وتجيبهم في مسجدك وتمشي معاهم كده. انت ميعت القضيه، يا ريت. ده انت اوقعت الضرر باخوانك اشد من ضرر المبتدع عليه، وده اللي احنا بنلمسه. واحد مبتدع مريض وخلاص في السياق، خلاص احنا الشرع عمرنا ما نعودوش، تروح تعوده تضر اخوانك؟ لا يا اخوان. واحد مبتدئ تروح مسجده تصلي له امام ولا تجيبه في مسجدك؟ لا يا اخوان، هذا ليس من الدين. طول بالك يا محمد، ليس من الدين مطلقا، وده لا، وعلى خلاف المنهج جمله وتفصيلا. المشوار طويل، المشوار طويل جدا، والحرب ضروس، إما أن نكون وإما أن لا نكون. وعلى نفسها جنت براقش. وموقفي أنا كمسلم مثلكم، لا هواد مع مبتدع قط أبدا. المجمع أهل بدعة ويدعو إلى البدعة، وإن شئت أسمي القائمين عليه مبتدع بأعيانه، والرجل فيهم يكذب كلامي وغيرهم في كل مكان. أما أننا نرق لمبتدع لأنه سكت عن نشر بدعته، لأنه رفع في وجهه النعل إن تكلمت ستصفع، ده كده ما عملناش حاجة. ورجوع مؤقت، لأن الناس دي احنا عشرناها كويس في المعتقلات، عارفين هم مين بالضبط. فلا يليق أبدا أن تأخذك رأفة بمبتدع وتنسى الأحداث والشؤم الذي نزل ببلادنا ونصطلي منه الآن. كله بيصطلي دلوقتي، مظبوط؟ مظبوط يا أبو عمر؟ كله بيصطلي مع مشايخ. كفاية، جزاكم الله خير
مولانا. أصل واحد مبتدع مات الأسبوع اللي فات يوم الأربعاء، وبعض الإخوة هنقول لك أصل مات بقى وبتاع، الله يرحمه. المشاركة في جنازة المبتدع
الذي أعتقده،
حتى لو كان رجلا كبيرا،
الذي أعتقده، من شيع جنازة مبتدع لا أشك أنه مبتدع. يعني مات عمر الشرقاوي، كان من أخبث الناس. يدي احنا نخاف، عارف الكلام ده كويس، ويا ما واجهناه. طب احنا شيع جنازته ليه؟ في شرع مين؟ من الذي أذن لك؟ هذا هو الدين. عبد العزيز بن أبي رواد أثنى عليه الذهبي ثناء عجيبا، قال: غير أنه تلبس ببدعة الإرجاء. مات عبد العزيز بن أبي رواد ووضعت جنازته، يصلوا عليه، فجأة سفيان خارج، الناس وقفوا، جاء سفيان والجنازة محطوطة، فمر سفيان ولم يصلي عليه، قال والله إني لأصلي على من هو شر منه، ولكن أردت أن يعلم الناس أنه مات على بدعة. رايح مسجده تصلي معه وتجيبه في مسجده وتصلي خلفه، فين الدين؟ فين الهاجر؟ ولا هي شنشنة نقولها وإذا طرأت لنا المصلحة عدلنا عنها. معايا يا شيخ أحمد؟ ركزوا يا مشايخ، عيب، لأن بيبلغني عن البعض ما يجعل الإنسان يتحصر وبيقول خلاص هي ديت نتيجة من أعجب برأيه. أعجبت برأيه خلاص، واستغنيت عمن علمك، والله لن تفلح ولن يستقيم لك أمر، وسرعان ما يتقلب قلبك، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.